بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني عشر.
اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب الرجل يوضئ صاحبه. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله، أتصلي؟ فقال: المصلى أمامه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يحدث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شاهد الترجمة واضح صريح من فعل كل من أسامة بن زيد والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل منهما صب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، أي الماء الذي يتوضأ منه. وهذه الترجمة كما أنها تدل على جواز هذا العمل وأنه يسوغ للمرء أن يعين صاحبه بصب وضوءه عليه، فإنها تدل على أمر آخر، وهو أن خدمة الأحرار للأفاضل لا غضابة فيها، فقد يخدم حر كريم شريف في أصله، عريق في نسبه، رجلا مثله أو فوقه أو دونه، لأمر يحمله على ذلك كالعلم والفضل وكبر السن والجاه وغير ذلك، وهذه لا غضابة فيها أبدا. نعم.
أحسن الله إليك. هذه إعانة المتوضئ إذا كان صحيح، لكن إذا كان مريضا هل يمكن مثلا إمرار اليد على أعضائه أو نحو ذلك؟
هذا لا مانع منه، يعني كونه يغسل أعضاء المريض الذي يشق عليه الوضوء لا مانع من ذلك، بل قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع آخاه فلينفع. هنا عموم تشمل صب الماء وتشمل غسل الأعضاء وتشمل حمله عن المريض وغير ذلك مما يحتاجه.
قال رحمه الله تعالى: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح.
هذه الترجمة شاهدها من الحديث في عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلكم كما سمعتم أنه لما استيقظ مسح النوم عن وجهه، وهذا أمر معتاد عند الناس، فإن مسح الوجه باليدين عقب النوم يخففه أو يذهبه بالكلية. ثم قرأ الآيات الخواتم من سورة آل عمران، يعني من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. وأما ما تقدم الحديث من آثار فعلاقتها بالترجمة: أولاً أثر إبراهيم، وإذا أطلق لا سيما عند أهل الكوفة فهو إبراهيم ابن يزيد النخعي صاحب علقمة، وعلقمة النخعي من كبار أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، قال: لا بأس بقراءة القرآن في الحمام. الحمام عند القوم ليس هو الحمام في عرفنا، فإن الحمام في عرفنا هو ما يستعمل لقضاء الحاجة، وهو المرحاض، والحمام عند القوم هو المغتسل الذي يغتسل فيه، فبينهما فرق. والعلاقة أنه دخل يغتسل، فقراءته القرآن والحال هذه وكتابة الرسالة، هذه العلاقة هي علاقة الترجمة. والأثر الآخر،
الأثر الأول أحسن الله إليك، يقول: لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء.
نعم، كتب الرسالة، الرسائل القدامى الصحابة وأئمة التابعين تشتمل على البسملة، والبسملة من القرآن، هذا هو العلاقة. والأثر الآخر،
وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليهم إزار فسلم، وإلا فلا تسلم.
يعني الذي في الحمام إن كان مؤتجرا فسلم عليه لا مانع، وهو يرد السلام، وإن كان ليس عليه إزار فلا يسلم عليه لأنه متعدي في هذا الحال. وهذا تنزيه بذكر الله حال كشف العورة. والله أعلم.
بالنسبة للترجمة، قوله باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، وغيره غير القراءة يعني من الكتابة وكذا،
لعله يقصد هذا يعني العطف على القرآن.
قال رحمه الله تعالى: باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت.
الغشي شبيه بالصرع، لكن الصرع يذهل ويجعل الإنسان يتخبط، والغشي ليس كذلك. فإذا ثقل صار إغماعا، وإذا كان خفيفا يحس الإنسان ويتحرك فيه فهذا غشي. ولهذا قال الشيخ: إلا من الغشي المثقل. وأظنه استنبط هذا من شيئين: أحدهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما اشتد به المرض كان يغتسل ثم يريد أن ينهض فيغمى عليه، فإذا فاق أفاق اغتسل. والثاني أظنه من فعل أسماء رضي الله عنها، قالت: فجعلت أصب الماء على رأسي، ففهم أنها لم تتوضأ، فهم الشيخ أنها لم تتوضأ. وهل صلت أو لا ليس فيها، ليس هنا، ليس في هذا الحديث هنا بيان أنها صلت أو لم تصلي، لكن الظاهر أنها لم تصلي لأمر آخر. نعم.
قولها: حتى تجلاني الغش وجعلت أصب فوق رأسي ماء، هل هذا يا شيخ وضوء؟
البخاري استنبط استنباطا لأنها لم تذكر أنها توضأت وصلت. نعم، يعني صبت الماء فوق رأسها، فوق رأسها، فلم تتوضأ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب مسح الرأس كله، لقول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. وقال ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها، وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.
البخاري رحمه الله يظهر لنا من صنيعه أن الباء في قوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم ليست مجملة، فالظاهر أنه يرى أنها للإلصاق، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن رأى أنها للتبعيض قال يجوز مسح بعض الرأس، ومن رأى أنها للإلصاق قال يمسح الرأس كله. والفصل في السنة، فإن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فيه بيان للآية، فالآية عندي محتملة، الآية عندي محتملة، وبيان المسح المذكور في آية المائدة بينته السنة، وهو ما فعله عبد الله بن زيد رضي الله عنه حكاية لما رآه من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ومالك رحمه الله يرى مسح الرأس كله لأنه احتج بفعل عبد الله بن زيد، وهذا صحيح. نعم.
قوله فأقبل بهما وأدبر،
يعني أنه لما بل يديه بالماء وضعهما على رأسه فبدأ بالمقدمة إلى النهاية، نهاية الرأس، ثم أعادهما إلى المقدمة. وهذا في رواية عن عبد الله بن زيد أو عمرو بن يحيى المازني أن عبد الله بن زيد قال بدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم عاد إلى المكان الذي بدأ منه.
قول ابن المسيب: المرأة بمنزلة الرجل، كيف تمسح المرأة؟
كما يمسح الرجل، لكن إن كانت تشد خمارها شدا يشق عليها معه نزعه فإنها تمسح على الخمار وما ظهر من رأسها، وإن كانت تضع الخمار وضعا ولا تشده فإنها تكشف الخمار وتمسح على رأسها كما يمسح الرجل.
قال رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين إلى الكعبين. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبي قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من الثور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الثور فنضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين.
هذه الترجمة أفادتنا فائدتين. أولاهما الشاهد، وهو غسل الرجلين إلى الكعبين، والراجح أن إلى هنا بمعنى مع وليست للغاية. وبرهان ذلك فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، فقال هكذا توضأ خليلي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله عنه. وكذلك في هذا رد على الرافضة، فإنهم يمسحون على الأرجل، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة عند قوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. الفائدة الثانية بيان المبهم في سابقتها، فإنه في الترجمة السابقة قال أن رجلا سأل عبد الله بن زيد، سأل عبد الله بن زيد، وهنا صرح باسم السائل، قال عمرو
بن أبي حسن،
بن ابن أبي
حسن.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب استعمال فضل وضوء الناس. وأمر جرير بن عبد الله رضي الله عنه أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جحيفة يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنبة. وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال لهما: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال: وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره: يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه.
أقول الغرض من هذه الترجمة صحة أو بيان صحة الوضوء من فضل الغير، وهذا صريح أولا في خبر جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، فإنه أمر أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه، فكأنه رب سواكه في الماء أو أنه غسله، والمقصود أن هذا طاهر، وكل طاهر يجوز الوضوء من فضله ومن سؤره ولا بأس بذلك. وأما فعل النبي وأما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإقرارهم على ذلك فإنه أقرهم على أن يتمسحوا بفضل وضوئه، فإذا الوضوء من فضل الوضوء نفسه، يعني أنه يتوضأ ويترك بقية يتوضأ الآخرون منها كذلك جائز بقياس الأولى، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة.
السؤال هنا ما علاقة هذه الترجمة بكتاب الوضوء؟ والبخاري أيضا لم يذكر ما يعني لم يذكر ما يشير إلى العلاقة نصا، يعني لم يذكر ما يفيد العلاقة نصا. أقول البخاري لم ينص، فقال باب نكر هنا، ولكن في سياقه الحديث إشارة، وهي أن في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه أمر أن ماذا صنع مجة؟
فمسح رأسي
نعم
ودعا لي بالبركة ثم توضأ وشربت من وضوئه.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ يعني الذي يرشد إلى العلاقة هو في كون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أمر الغلام أن يشرب من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو من فضل وضوئه، وهذه هي العلاقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا، فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المقصود أنه يغرف غرفة من الماء بكفه ويجعلها لأنفه وفمه، فتكون هذه الغرفة الواحدة بها مضمضة واستنشاق. نعم،
فتكون الغرفات ثلاث.
لا بأس، ثلاث أو مرة أو مرتين، لأنه صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة، لكن تتأكد الثلاث إذا قام من نوم الليل، في حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه أو قال على خيشيمه.
قال رحمه الله تعالى باب مسح الرأس مرة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة.
هذا هو محل الشاهد، اللفظة الأخيرة هي محل الشاهد، وإن كان الشاهد يظهر في جميع سياقات حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وقدمنا في الدروس الماضية أنه روي عن عثمان رضي الله عنه التثليث في مسح الرأس، جاءت وهذه الروايات يشد بعضها بعضا، فهو لا يقل عن الحسن لغيره. فإذا فيتلخص من هذا أنه يجوز في مسح الرأس مرة، ويجوز ثلاث مرات، ومرتين كذلك قياسا على سائر أعضاء الوضوء. نعم. وفق ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا.
قال رحمه الله تعالى: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا.
قوله رضي الله عنه: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، هذا اللفظ من ألفاظ التقرير، وابن عمر رضي الله عنه أوعى وأعلم بما يقول. وذلكم أنه لم يظهر له النكير من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل هذا الفعل، ولا يجوز التعميم، فلا يراد بالرجال عموم الرجال مع عموم النساء، بل هذا من العام المراد به الخصوص، وهو أن الرجال المحارم يتوضؤون مع محارمهم أو مع أزواجهم، وأما الأجانب فلا، بل المرأة مأمورة بالتستر عن الأجانب، والوضوء ليس تسترا، الوضوء تكشف، أليس كذلك؟ يعني حين لو قلنا مثلا امرأة تتوضأ مع رجل أجنبي، أليست تحتاج إلى كشف ذراعيها ورجليها ورأسها؟ نعم. وهنا لفتة، وهي في قول البخاري في الترجمة وفضل أهله، قال
رحمه الله: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة.
وفضل وضوء المرأة يعني ووضوئه من فضل المرأة. هنا مسألتان، إحداهما الاشتراك سويا في الوضوء، وذلكم أن يغرف من الإناء كل منهما، وفي عرفنا أن يغسل كل منهما من الصنبور، وهذا ليس فيه سور ولا فضل. الثانية أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، فكون المرأة تتوضأ من فضل الرجل هذا ليس فيه إشكال، وقد تقدم ما يدل على ذلك قبل أظن بابين أو ثلاثة، وإنما الإشكال في وضوء الرجل من فضل المرأة. فإن هذا فيه حديث الحكم الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل من فضل المرأة، ويعارضه في الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى جفنة لميمونة ليغتسل منها، فقالت: يا رسول الله، إنها اغتسلت منها وهي جنب. قال: إن الماء لا يجنب. فيتحصل من هذا جواز وضوء الرجل من فضل وضوء امرأته، ويغتسل كذلك من فضل غسلها، ويكون النهي للكراهة. نعم.
الأثر أحسن الله إليه يقول: وتوضأ عمر رضي الله عنه من حميم ومن بيت نصرانية.
الحميم أظنه إناء، ولعله من أواني أهل الكتاب، حتى الساعة لم أبحث هذه المسألة. ومن بيت نصرانية لعلها زوج لبعض المسلمين توضأ من بيتها، هذا يدل على أن أواني أهل الكتاب طاهرة ما لم تعلم نجاستها. وعلم نجاستها أظن ذكرته في الآن من عمدة الفقه، لكن لا مانع من إعادته، وهو أنك إذا علمت أن الكتاب طبخ ميتا أو لحم خنزير في ذلك الإناء فهذا الإناء متنجس حتى يغسل.
قال رحمه الله تعالى: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا رضي الله عنه يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض.
أقول: الترجمة واضحة، وشاهدها من الحديث واضح، وإنما السؤال: هل يسوغ هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل يسوغ لأحدنا إذا أتى رجلا مشتد به المرض فأغمي عليه أو قريب من الإغماء أن يتوضأ ويصنع هذا؟ أقول: للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص لم تكن لغيره، وما يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الوحي، بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب الاقتصاء، فيجب ألا يفعل هذا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ينفث للمريض في الماء، ثم يعني رقية، تفعل الرقية، وهو أنه يقرأ على الماء أو على المريض فينفث عليه ثم يصب عليه الماء المقروء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفة، فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهم لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس.
أقول هذه الترجمة ترشد في جملتها إلى أن كل طاهر سواء من الأقداح المصنوعة من المعدن أو من الخشب أو من الحجارة يسوغ الوضوء منها، وكذلك الغسل، وهذه قاعدة عامة من القواعد الفقهية في الأحكام العملية. فالأصل في هذه الطهارة، ولا يزحزحها عن ذلك إلا الدليل الشرعي الصحيح الصريح. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من التور. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء. قال لعبد الله بن زيد أخبرنا كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرار ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه قال أنس فحذرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين.
أقول هذه الترجمة فيها فائدتان. الفائدة الأولى في سؤال ابن أبي حسن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو حرص السلف على أخذ الفقه من السنة، وسبيلهم إلى ذلك أعني إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، وهذا يدل على توقير الصحابة وعظيم منزلتهم عند القوم. فلا يعلم خير من التابعين إلا وهو يوقر الصحابة ويسعى في تحصيل السنة، تحصيل سنة عن طريقهم. وثانيا في هذه في ثانيا في صنيع في كذلك في السؤال نفسه وفي صنيع البخاري، في صنيع البخاري تكرار هذا أظنه ينبه إلى أن الصحابة رضي الله عنهم يسندون ما تلقوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع أمران، أحدهما حرص التابعين على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وثانيهما حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن يفقهوا الناس دين الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجدون ابن زيد رضي الله عنه يعزو ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسكت. وثمة أمر ثالث ويفيده الحديث الأخير وقد مر، وهو معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام نبوته، وذلكم أن الماء القليل لما وضع يده فيه تكاثر فتوضأ الحبوب منه، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي خصه الله بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء بالمد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد.
المد ملء الكفين المتوسطتين، حفنة في عرف العامة، حفنة. وصنيعه صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع وهو أنه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، يعني خمس حفنات، والصاع أربع حفنات. هذا تنبيه إلى عدم الإسراف في الوضوء أو في الغسل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا حدثه فقال عمر لعبد الله نحوه. حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
الخفان تسمية خف، وهو حذاء أو نعل يستر الكعبين، وقد يجاوزهما إلى أنصاف الساقين. هذا راجع إلى أحوال الناس وما تعارفوا عليه. والمسح على الخفين رخصة، وهو أفضل من نزعهما وغسل الرجلين، لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم برخص الله التي رخص لكم، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عشائره. وهو من ميزات أهل السنة، ولم ينكره إلا الرافضة. وما روي عن الإمام مالك رحمه الله بعدم جوازه فقد صحح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجوع الإمام مالك رحمه الله إلى مذهب الجمهور، فهو إذن متفق عليه بين الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم من أئمة العلم والإيمان. وقد أفضنا في هذه المسألة في شرح باب المسح الخفين من كتاب عمدة الفقه، وأظن الشريط موجود فليراجعه من شاء. نعم. وأظن أن البخاري بما سمعتم من سياقه للطرق المتعددة ينبه إلى أن المسح على الخفين متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال أهل العلم هو مما تواتر معناه، وإن اختلف لفظه فهو موجب إذن للعلم والعمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما.
هذه الترجمة متممة لسابقتها، وقد جرت عادة البخاري رحمه الله كثيرا في تقطيع الحديث، فكل ترجمة يجعل تحتها شاهدة، وشاهد الترجمة واضح في قوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، والمعنى دع الخفين ولا تنزعهما. فإني أدخلتهما يعني الرجلين طاهرتين. وهذا دليل على أنه يشترط في المسح على الخفين لبسهما على طهارة. وهنا سؤال: الحديث صريح في هذا الشرط، قال أدخلتهما طاهرتين، لكن هل يعني أنه لا يلبس الخفان حتى تتم طهارة الرجلين، أو يجوز غسل رجل ثم لبس الخف، لبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها. والسؤال هنا، هل هذا، هل قوله صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتين مطلق أو مقيد؟ أدخلتهما طاهرتين، هل هو مطلق أو مقيد؟
مطلق.
إذن يسوغ للمسلم هذا وهذا، فهو على التخيير. فإن ترك الرجل، فإن ترك لبس الخفين حتى يفرغ من غسل الرجلين أصاب السنة، وإن غسل، وإن لبس كل خف، وإن لبس كل خف بعد غسل الرجل، بعد يعني يغسل رجلا ثم يلبس خفها، ثم يغسل اليسرى مثلا ويلبس خفها، جاز له ذلك، لأن القاعدة ما أطلقه الشارع أو الشرع يبقى على إطلاقه حتى يقيده الشارع نفسه بنص صحيح أو إجماع.
قال رحمه الله: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ.
كلا الحديثين صريح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتوضأ حين أكل من الشاة، والشاة جنس تشمل الضأن والمائد. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن أعرابياً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. قال: نعم. قال: وأنا توضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. فصار هذا من التوسيعة، وهو أن المسلم إذا أكل من لحم الغنم، من لحم الغنم كان بالخيار، إن شاء توضأ وإن شاء لم يتوضأ، وإن أكل لحم إبل توضأ وجب عليه الوضوء. وقد بسطنا القول في هذه المسألة في نواقض الوضوء من عمدة الفقه.
قال رحمه الله: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثنا أصبغ قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ.
هذه الترجمة متممة لسابقتها، ومفادها أن بالإضافة لما سبق أن من أكل ذا دسم سمن أو سويق أو شرب ذا دسم كاللبن فإنه لا يجب عليه الوضوء بل يجزئه المضمضة، وذلك لتنظيف الفم من آثار الدسم. نعم.
قال رحمه الله: باب هل يمضمض من اللبن؟ حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري.
وهذه الترجمة قد مضى شرح سابقتها بما يغني عن التكرار هنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.